أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا في القول الثالث، وهو القول بأن المعيار في الضمان القيمي هو قيمة يوم التلف، لأنه هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان من العين إلى الذمة، ومن يعني إلى من العين إلى البدل القيمي، أقول من العهدة إلى الذمة فيها. وذكرنا ما تقدم ثلاث وجوه لذلك. وجه يرتبط بالنسبة للنفس الصحيحة، لأن المستفاد منها هو الإلزام، لكن ليس إلزام فعليا، إنما إلزام شرطي، لأنه يمتنع الإلزام الفعلي بالبدل القيمي مع وجود العين، وإنما هو إلزام شرطي، يعني إذن بالبدل القيمي على تقدير تلف العين في المال، فبالتالي يكون زمانه هو زمان التلف وليس زمان آخر في الأرض. هذا الذي تقدم بالنسبة للوجه، وهكذا وجه آخر هو أنه لابد، يعني إما أنه بتلف العين أصلا ما بقاش في ضمان، أو لا يبقى هنالك ضمان. طيب الضمان لابد له من مضمون في يده، ولابد من تحديد المضمون، تحديد ليوم للأداء مش معلوم قديش قيمته يوم الأداء. فلا يعقل أن يكون الذي اشتغلت به الذمة ودخل في ذمة المكلف شيء غير محدد وغير مضبوط في يده. والتحديد بأعلى القيم أيضا أمر غير واضح، فيبقى إذن بين يوم الغصب أو يوم التلف. ويوم الغصب إذا تذكروا ناقشنا في أن يكون هو الموجب للضمان خلاف لما أفاده السيد الخوي، فيتعين أن يكون بيوم الغصب فيه. هذا الوجه الثالث الذي تقدم. الوجه الرابع والأخير، هذا الوجه حينئذ مبتني على أنه لا شك ولا إشكال أنه بتلف العين. الذمة سوف تشتغل لكنها لا تشتغل بالعين، خلافا لما أفاده جملة من الفقهاء كما مر معنا، وذلك لأن الذمة لا تكون موطن للأمور الجزئية والأمور الشخصية فيها، وإنما تكون موطن للأمور الكلية، والعين على شخصيتها لا تكون الذمة وعاء لها ذلك. وإنما تكون الذمة وعاء إما للبدل المثلي أو البدل القيمي، وبحسب الفرض ليس مثلي وإنما هو قيميا فيها. طيب إذا كان قيميا فهنا كل ما نتكلم فيه عن الضمان إنما هو لغرض أن نحفظ مال المسلم، عدم ذهاب وضياع ذلك المال عليه في البيت. ولما انتفت العين وتلفت العين ولا يمكن إذا حفظ هذا المال بمخاطبته بلزوم إرجاع العين، يعني اللي هو ضمان العهد فيها، فلا بد حينئذ أن نخاطبه بشيء نحفظ فيه المال ولو بحد ومقدار معين في البنك، وهذا الذي يقحمنا في عالم الذمة. لكن لا بد حينئذ من الاحتمالات أو الأقوال التي بأيدينا، هي أقوال خمسة كما قلنا، لأنه إما القيمة قيمة يوم الأداء أو يوم التلف أو يوم الغصب، أو أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف في البنك، ولا سادسة في الوقت. هذه الوجوه الخمسة أو الأقوال الخمسة التي بأيدي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الذمة لا تشتغل بالعين لامتناع أن تكون الذمة وعاء للأمور الجزئية، وإنما هي وعاء للكليات في البيزنس. طيب إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المطلب، لا شك ولا إشكال كما تقدم معنا أن العين إذا كانت حينئذ متحققة، هلأ سواء كان وعاء تحققه هو الخارج أو الذمة، لو بنينا على تلك المقولة فحينئذ لا شك أن ما يطرأ على العين من تبدلات في القيمة السوقية، من هبوط، من نقص حينئذ في القيمة السوقية أو زيادة في القيمة السوقية، هذا سوف يطرأ بلا إشكال حينئذ عليك، سواء كان وعاؤها وظرفها الخارج أو كان وعاؤها وظرفها الذمة. إذا قلنا بأن العين حينئذ كذلك، أما إذا العين تلفت في البيت فالتبدلات والتحولات في القيمة السوقية للعين فإذا كنت تبع للعين، ولا يكون حينئذ مخاطب بها المكلف. يعني إذا قلنا يعني فرق واضح ابتداء، أن نقول بأن الذمة تشتغل بالعين أو أن الذمة تشتغل بالبدل القيمي، وهذا الفرق أثر معنا فيما سبق على أن الميزان يكون ليوم الأداء، يعني قيمة يوم الأداء، أو أنه لا يكون مثلا بقيمة يوم التالي، إذا كما سبق. هون أيضا بيأثر معنا بمطلب آخر، وهو أنه التبدلات في القيمة السوقية للعين على تقدير وجود العين ولو في الظل يمكن أن تلحق تلك العين. فبنيجي بنحكي حينئذ بأنه بيضمن مثلا أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء، أو من يوم الغصب إلى يوم التلف إلى آخره. أما إذا قلنا بأنه بتلف العين تشتغل الذمة بالبدل القيمي فيها، المقدار المضبوط والمحدد والمعين للبدل القيمي هو الذي تشتغل به العين، لا بيزيد ولا بينقص في البدل. يعني افترض مثلا هذه العين لو كانت موجودة إلى الآن في الخارج لكانت قيمتها ارتفعت وزادت عما كانت عليه حين مثلا الغصب أو حين التلف في البدل، إلا أنه المخاطب والمكلف لا يكون مسؤولا عنه، صاحب اليد لا يكون مسؤولا عن هذه التبدلات السوقية، وإنما يكون مسؤول فقط وفقط عما اشتغلت به الذمة. والذمة حينما يدخل ويستقر في ذمة المكلف مقدار محدد ومضبوط من القيمة في البيت، هو هذا الذي يستقر إلى حين أن تفرغ الذمة منه، مش أنه يستقر ويصير عليه تبدلات قيمية في البيت. هذه التبدلات القيمية إنما تأتي للعين على فرض وجود العين ولو في الذمة في البيت، لكنه إذا تلفت العين فكل ما يكون مخاطب ومسؤول عنه، صح في اسمه منذ شو إلى آخره، لكنه كل ما يكون مسؤول عنه هو البدل القيمي، ليس إلا كل ما خارج عن البدل القيمي هذه العين لو كانت إلى الآن موجودة فهو حينئذ لكن قيمتها ازدادت ارتفعت هذه التبدلات في القيمة السوقية للعين نقصانا وزيادة هبوطا وارتفاعا، لا يكون حينئذ صاحب اليد مسؤولا عنها اتجاه اتجاه صاحب العين واتجاه حينئذ المالك فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول نحن في عندنا إما المعيار والميزان ليوم الغصب، وقلنا بأنه حينئذ هذا مما لا يمكن الالتزام به في مصر، وأدل دليل على ذلك أنه لو ارتفعت القيمة السوقية للعين يوم التلف عن يوم الغصب، يعني كانت يوم الغصب خلينا نفترض أن هذا البغلي مثلا قيمته تسوى 100 درهم، يوم التلف كانت قيمته تسوى 200 درهم، فإن إشغال ذمة الضامن بالبدل القيمي يوم الغصب في البين اللي هو 100 درهم مش 200 درهم في البين، هذا حينئذ من الواضح أنه لا يصدق من حقه أداء، أو فقل لا يصدق في حقه أنه قد حفظ فيه مال المسلم ومال حينئذ صاحب البغلة. نقطة واضحة مرت معنا، وهي أنه نحن لما نصير إلى تشغيل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي هو حفظ لمال حينئذ صاحب العين، وحفظ مال صاحب العين إذا كان يوم الغصب يسوى 100 درهم، ويوم التلف الذي هو يوم اشتغال الذمة بالبدل القيمي يسوى 200 درهم، ومع ذلك قلنا بأن ذمته تكون مشغولة بال100 درهم في البين، هذا ليس فيه حفظ لمال المسلم، لأن الحفظ إما بالخصوصية الشخصية وقد افترضنا أنها تلفت في البين ولا يمكن، أو بالخصوصية المثلية افترضنا أنه من القيميات وليس مثليا في البين، وبالخصوصية القيمية فأي خصوصية قيمية وهو يسوى حين التلف 200 درهم وانت بدك تشغل له ذمته مثلا بقديش؟ ب100 درهم في البين، اللي هي أبان الغصب في البين وأبان مخالفة الشرط الذي شرطه عليه المال، فحينئذ هذا مما لا يرجع له. في يوم الغصب ما فينا نرجع، يوم الأداء أيضا ما فينا ناخذ فيه، ليه؟ لأن يوم الأداء حينئذ غير معين للقيمة السوقية له. لو افترضنا تراخى يوم الأداء عن يوم التلف مدة مديدة وأيام حينئذ عديدة بحيث أننا لا نتبين ما هي قيمته، بل لا نتصور قديش تحصل قيمته يوم الأداء فيها. فكيف أنت بدك تشغل ذنب ببدل قيمي، والحال أن البدل القيمي غير معين وغير مشخص حينئذ.
يوم الأداء كان 400، يوم الثلاث كان 200، 400
هذا رجوع
كان
للنقطة،
مقابل 200
وجه
كان.
وجه وجه رجوع للنقطة التي أشرنا لها ابتداء، وهي هذا الكلام اللي تفضل فيه. لو قلنا بأن الذمة ابتداء تشتغل بالعين، فما يطرأ على العين من تبدلات وتحولات في القيمة السوقية هبوطا وارتفاعا بيكون مسؤول عنه المكان. أما إذا قلنا لا، العين فقط وفقط من حين التلف تشتغل فقط وفقط بالبدل القيمي في البيت، والبدل القيمي يعني في له شيء محدد تشتغل به الذمة، ما في شيء حينئذ لو كانت العين بعد موجودة لكان الأمر حينئذ. ونحن قلنا بأن الذمة بأنه بتلف العين لا يبقى لها موطن لا في الخارج لانتفائها ولا في الذمة، لأن الذمة هي وعاء الكليات وليس وعاء الأمور الشخصية والخارجية في أمرها. فإذا كان الأمر كذلك، هي التبدلات التي تطرأ على العين لو كانت العين موجودة، أما إذا لم تكن العين موجودة في قلبك فحينئذ يكون الميزان ما اشتغلت به الذمة حين التلف في قلبك. هذا ليه؟ لا يوم الغصب، وناقشنا في ذلك فيما سبق من نزيد عليه، ولا بيوم حينئذ التلف، ولا بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء، ولا بيوم الغصب إلى يوم التلف اللي هو عند بعضهم. ليش؟ لأنه أعلى القيم سوف تأتي المناقشة فيه، لا سيما أن العين لا تطرأ عليه هذه التبدلات القيمية إذا كانت تالفة والذمة لم تشتغل بالعين وإنما اشتغلت بالبدل القيمي بالنسبة للعين فيها. هذا حاصل النقطة الرابعة التي نريد أن نبينها في البحث، وهو هذا مش هذا الوجه الرابع بل الوجه الثاني الذي أشرنا له، وهو ما ذكر في الصحيحة. نعم، قيمة بغل يوم خالفته، يوم خالفته قيد لي نعم بمعنى يلزمك، يعني يلزمك يوم خالفته قيمة بغل في البعن. هذا اللي نحن استخدناه وقلنا بأن هنا الإلزام مش إلزام فعلي وإنما إلزام معلق على فرض التلف، يلزمه يخاطب بالإلزام من حين الغصب من يوم المخالفة لكن أيمة بقيمة يوم التلف، يعني لأنه يوم الذي تشتغل به الذمة بالبدل القيمي، وإلا قبل ذلك كانت العهدة مخاطبة بإداء العين ومشغولة بإرجاع العين حقا في البحر. هذا هو الصحيح وفاقا للسيد الحكيم رحمة الله عليه وللسيد الشهيد ولجملة وافرة من بعض أشار الإمام أيضا رحمة الله عليه في كلماته ما يدلل على أن الميزان والمعيار بيوم التلف. بقي لدينا بس لنريد طولنا في هذا البحث صار لي من سلف، بقي لدينا حينئذ البحث في القولين آخرين اللي هو أن المعيار والميزان بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو لا أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء، هذا القول الرابع والخامس يتذكر اللي أشرنا له. هذان القولان قد يستدل عليهما حينئذ بما حصله أولا وثانيا. أولا يعني على كلا القولين مش على أحدهما الخصوص في البحث، لكن تحديد ذلك ناشئ من خصوصية سوف نشير لها، يعني تحديد ذلك بأنه من يوم التلف إلى يوم الأداء أو من يوم الغصب إلى يوم التلف سوف نشير له. الدليل الأول هو قاعدة صدر، والدليل الثاني هو واعتدوا عليه واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليه، أو بالدليل إلى واضح مع الأخذ بعين الاعتبار أن القول بأن المعيار بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء هذا لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه هذا القول مرهون بأن تكون الذمة قد اشتغلت بالعين مشتغلت بالبدل القيمي، لأنه على تقدير أن تكون الذمة قد اشتغلت بالعين فالتحولات السوقية بالنسبة للعين ولو في الذمة بيكون ضامن لها حينئذ في البيت اللي هو أعلى القيم. أما إذا قلنا ابتداء الذمة تشتغل بالبدل القيمي على تقدير تلف العين وحسب فرض ليست مثلية، فهذه التحولات لا يكون مسؤولا عنها صاحب اليد. ليش؟ لأنه تشتغل ذمته بمقدار مستقر بالذمة، والتحولات ليس من المقدار الذي استقر بالذمة، إنما تكون مقدار الذي استقر بالذمة لو اشتغلت الذمة ابتداء بالعين وهي لا تشتغل في العين فيها. هذا النقطة اللي يمكن أن يجاب عنها بالنسبة لهذا القول الخارج. لكن على كل حال استدل لهذين القولين بقاعدة لا ضرر أولا والثانية بالآية الشريفة. بقاعدة لا ضرر أنه على كل حال حينئذ صاحب المال وصاحب العين صاحب الباب مثلا على سبيل الفرض قد تضرر في البين بلا أي إشكال بتلف حينئذ العين، وهذه العين صار إلى حينئذ قيم سوقية بما فيها القيمة المرتفعة. هلا القيمة المرتفعة اللي هي الأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء، أو لا من يوم التلف عفوا من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء في العين. فحينئذ إذا نحن نجي من ضمن القيمة خلينا نفترض يوم الأداء أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الغصب، وصار في تبدلات سوقية على العين هي أعلى مثلا من قيمة يوم التلف إلى يوم الأداء أو من يوم الغصب إلى يوم التلف، صار إلى ارتفاع وهبوط فيها. لنفترض مثلا كانت القيمة السوقية للباغ حين الغصب فلنفترض مثلا 100 درهم، ثم وصلت لل 400 درهم في الأثناء يوم التلف صارت 200 درهم. هون لا يكون معيار لا بال 100 درهم يوم الغصب ولا بال 200 درهم يوم التلف في البين، وانما اعلى القيم اللي هي قديش 400 درهم فيها. ليه؟ لانه لو بدنا نضمنه بيوم التلف او بيوم الغصب او بيوم الاداء في البين ولا ناخذ بعين الاعتبار اعلى القيم اذا نحو اضرار بالنسبه للمتلف يكون منفيا بقاعده لا ضرر. هذا اللي الوجه اللي بده هذا وجه يثبت انه مطالب باعلى القيم. اليست العين ملكه فيا؟ طيب إذا كانت ملك وفرع على هذه العين تبدلات في القيمة السوقية وصار وصلت لأعلى القيمة، نجي نضمن حينئذ قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم الغصب ونتغاضى عن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف أو أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء في البين، هذا نحو إضرار بالنسبة لي المكلف يكون منفيا بقاعدة لا ضرر فيها. فلا بد أن يكون المصير إلى أعلى القيم. طيب هلا هيدا اعلى القيم على شقين، في عندك اعلى القيم القول الرابع من يوم الغصب الى يوم التلف، وفي اعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء. ليش كان التحديد الاول؟ التحديد الاول عند بعضهم واضح فيه وهو انه لانه من اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف، لانه بعد يوم التلف لا يبقى مسؤولا عن العين وانما تتشاغل الذمه بالبدل القيمي، فيكون مسؤولا حينئذ بعد التلف عن القيمة. قبل التلف التبدلات في القيمة السوقية للعين يكون حينئذ المكلف مخاطبا بها ومسؤولا عنها فيها. هذا القول الرابع. القول الخامس، القول الخامس لا الدليل هو بهذا الشكل والكيفية فيها، وهو أنه ابتداء كان مخاطب بإرجاع شخص العين فيها. هلأ تلفت حينئذ العين، تلفت العين ما في شيء ضاع المكلف وغاب عنه، بفارق أنه كانت العين موجودة في الخارج هلأ نفس العين وشخص العين موجودة في الذمة. هذه التبدلات حينئذ للعين التي حينئذ تكون في الذمة، وهذه وين تبدلات العين التي تكون في الذمة؟ إذا كانت العين قد اشتغلت بها الذمة وإنما تشتغل الذمة بالعين بعد تلف حينئذ العين، فأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء في الإنسان هو الذي يكون مخاطرا به المكلف ومسؤولا حينئذ عنه، وأي أي تضمين آخر غير هذه القيمة هذا يلزم منه نحو إضرار بالنسبة للمكلف يكون منفيا بقاعدة لا ضرر فيه. هذا حاصل الدليل الأول في الإنسان. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو قوله عز وجل واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليه. هذا لا شك أن يده كانت يد عدوانية لما خالف شرط المالك المكاني أو الزمني وتجاوز الحد المكاني أو الزمني، لا شك أنه حينئذ قد خالف هذا الشرط وصارت يده عدوانية وكانت يده يد غصب فيه. طيب هذه العين كانت إلى خصية شخصية، إلى خصية مثلية وإلى خصية قيمية ومالية في قلبه. هذه الخصية القيمية ارتفعت الى ما شاء الله، وصلت مثلا خلينا نفترض الى 400 درهم فيها، كانت مثلا 200 او 100، صارت 400 رجعت مثلا نزلت ل 200 في 1000. هذه الخصوصية القيمية يكون حينئذ مسؤولا عنها، وله يعني لصاحب العين مطالبة صاحب اليد بهذه الخصوصية المالية والقيمية بالنسبة للعين، عملا بقوله تعالى: واعتادوا عليهم بمثله. اعتادوا مش امر، وانما لكم ذلك، يعني من اشبه بالامر عقيد توهم الحاضر، انه لا يجوز له الاعتداء ابتداء حتى ولو بعد ان يعتدى عليه. فالايه اجت لا تعتادوا، يعني لكم ان تعتادوا عليهم بمثل ما اعتادوا عليه. اعتدى عليه، طير من ايدك الخصوصيه الشخصيه، لما كان كده عدوانيه طير من الخصوصيه الشخصيه باتلاف او بتلف في قلبه، طير من ايدك الخصوصيه المثليه في البين والنوعيه اللي هي الخصوصيات توجب رغبه حينئذ لدى كافه العقلاء في البين، والخصوصيه القيميه والماليه في البين. الخصوصيه القيميه كانت حينئذ صاحبي 200 درهم وقت الغصب، او 100 درهم وقت الغصب، يوم التلف كانت مثلا 300 درهم، يوم الدفع كانت 400 درهم، بس ما بين هذه الأناء توصلت لل 700 درهم في قلبك. فهذه الخصية القيمية له أن يعتدي حينئذ عليه، بمعنى أن له حينئذ أن يأخذ منه وأن يضمنه حتى هذه الخصية القيمية اللي هي أعلى حينئذ القيم، لأنه أعلى القيم هي من الأنحاء التي اعتدى حينئذ صاحب اليد العدوانية حينئذ عليه وشلحه، ليش؟ لأنه كان بيوسع أنه يبيعه وقت لو كانت قيمتها 700 درهم، واضح؟ ولكنه نتيجة التلف ونتيجة وضع اليد عدوانا حينئذ عليه لم يكن بيوسع ذلك، فله في مقام التضمين أن يأخذ منه هذا المقدار هو من القيمة السوقية اللي هي أعلى حينئذ القيم، من قيمة يوم الدفع، من قيمة يوم التلف إلى يوم الدفع، أو من يوم الغصب إلى يوم التلف في البين بالشكل الذي أشرنا له. هذان وجهان استدل بهما على القول بأن المعيار والميزان إنما هو قيمة يوم أعلى القيم، لا قيمة يوم الغصب ولا قيمة يوم التلف ولا قيمة يوم الأداء، إلا أن شيئا من هذين الوجهين لا يرجع إلى محصلة البين، مضافا إلى أن القول الخامس اللي عم يضمن اعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء فيه مشكله تستدعي ان تكون العين حينئذ مضمونه بالذمه، مع انه لا يعقل ان تكون العين مضمونه بالذمه، وانه مضمون بالذمه امر كلي اللي هو البدل المثلي او البدل القيمي في البين كما ذكر. حاصل الجواب عن الوجه الاول واضح، وهو ما اشرنا له مرارا وتكرارا، ان قاعده لا ضرر ليست في مقام ان تؤسس حينئذ احكاما، ان تنشئ أحكام في البيع. حتى بالماضي القريب جدا نحن ما استفدنا من قاعدة لضر الخيار الغافل، وإنما استفدنا نفي اللزوم في البيع، وبالمقابل انتفى اللزوم عن العقل شو بده يصير في عندنا جواز، واللزوم المنفي لزوما حقيا، فالجواز الذي يثبت يكون جوازا حقيا في البيع. إذا بتتذكر أشرنا له فيما سبق ابتداء قاعدة لضر ما أثبت عندنا خيار الغافل، ابتداء قاعدة لا ضرر لو بدنا نستدل به على خيار العيب ما لا تثبت خيار عيب في قلبك، وإنما تنفي لزوما. شو اللي منشأ نفي اللزوم؟ الضرر الذي لحق المكلف له النقص المالي الناشئ من الغبن في هذه المعاملة في قلبك، هذا هو، ليس أما أزل من هذا أن تثبت حكما وتؤسس. تنفي مثلا كان يجب عليك الوضوء، بس الوضوء بهالظرف بهالحالة الصحية أو بهذا القيد المكاني بهالبرودة إلى آخره، ده نحو ضرر بالنسبة للمجدور، الوضوء مثلا بيزد له في مرض وبيفاقم له حينئذ في وضعه الصحي، بل يمكن أن يودي به في البين، فحينئذ هذا الوجوب بيكون منفيا، مو أنه بيقول لك يجوز لك التيمم، لا، ساعتها بدك تفتش عن دليل آخر الذي يقول أن التيمم أحد الطهورين ويكفيك مثلا 10 سنين، مو أن نفس قاعدة الضرر هي التي تجوز لك ترخص لك بالتيمم، إنما تنفي عنك لزوم حينئذ الوضوء فيها. وهكذا من أي مكان أشرنا فيما سبق بالنسبة لفقه قاعدة الضرر، هذا الحديث هو أن فقط المنظور فيه هو فقط نفي اللزوم وليس بصدد نفي لإثبات جواز ونشوف. كذلك إذا نطقت في المقام هكذا، يعني غاية ما يمكن أن يثبت لدينا، ينفي لك نقص وضرر مالي ونقص مالي آتي من ناحية مثلا هذا العاقد والمشروع إلى آخره، أما لا أن يثبت لك تضمين أعلى القيم بهاللسان وإلى آخره، هذا حينئذ قد طاقت قاعدة لا ضرر في إذا أول. ثانيا هذا كله لو كان حينئذ منشأ الضرر هو فعل المكلف في البيت، يعني إضرار الغير حينئذ به، لأنه نحن بين أحد أمرين، إما أن هذا الضرر المنفي في بين أي ضرر، إما الضرر المتوجه إليه من المكلف فبدك تحمل ذلك النقص المالي للمكلف في البيت، أو لا الضرر من ناحية إلزامه بقيمة يوم التلف، أو إلزامه بقيمة يوم مثلا الغصب، أو بقيمة يوم الأداء، مو بأعلى القيم في البين ولا الثالث. تقديرات الأخر وهو أن يكون إلزامه بأعلى القيم هو هذا لسان حينئذ أدلة التضمين في البين، هذا أشار له أولا أنه مما تأباه قاعدة التضرر في البين، لأن لسان لسان نفي وليس لسان. وإن كان بالنسبة لا لنفي الضرر الذي يحيق به ويلحقه من ناحية فعل المكلف في البيت، فالجواب عنه هو وهو أن هذا الضرر الناشئ من، لأنه في عندنا ضرران في البيت، الضرر الأول وهو أصل مالية حينئذ هذا الباب، والضرر الثاني هو مسألة أعلى القيم في البيت. الضرر الأول هذا حينئذ لحق به في البيت وكان منشأ حينئذ هذا الضرر هو غصب المكلف، ولا شك هذا يتدارك ومش بحاجة إلى القاعدة، عندنا الأدلة الخاصة التي دلت حينئذ على ذلك. نحن ما أثبتنا أصل الضمان بقاعدة نظر، إنما أثبتنا أصل الضمان بنكات أخرى، بقاعدة على اليد، بقاعدة من أتلف مال الغيب، من صحيحات أبي ولاد وغير ذلك حينئذ من الأدلة الخاصة فيه، بلا حاجة إلى قاعدة نظر، وهذا دليل ثاني ودليل طارئ وليس دليلا أولا. كذا لو كنا نحن وذلك. أما بالنسبة لها القيمة المرتفعة في البين، هذه القيمة المرتفعة لم يكن سبب فواتها على المكلف لو صاحب العين هو نفس صاحب اليد ونفس الغاصب في البين. ليه؟ لأنه بدليل قد تكون هذه العين تحت يد صاحب العين في البين، ومع ذلك حينئذ هذا الضرر يحيط به فيها. مثلا كان هذا البغل تحت إيه؟ وصل حقه لـ700 درهم مثلا، ومع ذلك ما صار إلى بيعه وتقاضي 700 درهم والاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية فيها، وبذا نحو حينئذ ضرر فيه في البيت. ودعوى أنه هذا الضرر الثاني هو أقدم عليه بنفسه في البيت، فالشارع لا يحفظه من ناحيته بخلاف الضرر نحو الأول، الجواب عنه واضح في البيت، هذا ضرر حاصل حينئذ على كل حال في البيت، وليس منشأ هذا الضرر إمساك صاحب اليد، أعني الغاصب بتلك العين، أمسك بتلك العين أو لم يمسك بتلك العين، الضرر حينئذ يحيق به في البين، فلا يكون مسؤولا عنه، وإنما مسؤول ما كان الإمساك سببا في فواته وتلفه على المكلف، اللي هو عبارة عن أصل القيمة السوقية لتلك العين المقدرة، إما بيوم الغصب أو بيوم التلف أو بيوم الأداء على الاختلاف الموجود، وإن كان أصح أنه المعيار الميزان هو بيوم التلف في البين. الوجه الثاني الذي ذكر وهو اعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه، إذا جوابه واضح، هذا يمكن أن نستدل به إذا كنا بصدد المقاصة في البيت واحد بده يقتص من الغير، يمكن أن نستدل عليه به واعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه، واضح، اعتدى عليك مثلا أخذ لك الخصية الشخصية والمثلية والقيمية، واضح، وإذا بده يقتص منه صار له مال بيده لإعمال صاحب اليد بيد صاحب العين في البيت، فيمكن حينئذ أن يقتص بتلك الكيفية إذا جوزنا المقاصة ابتداء بلا مراجعة الحاكم الشرعي، لأنه نحو معاملة وبدأ رضا من الطرفين وديك قطعة مش راضي فيه البين، فبدأ مراجعة الحاكم واستئذان الحاكم فيه، يمكن ذلك. أما في مثل ما نحن فيه السودة التضمين مش عملية اعتادوا عليه بمثل ما اعتادوا عليه، اعتادوا لكم أن تعتادوا عليهم بمثل ما اعتادوا عليه، واضح، اعتدى عليكم مثلا أخذوا مالك تأخذوا حينئذ مثل ما أخذوا إذا كان مثلي، أو قيمة ما أخذوا إن كان مثلا قيمية خلنا نصر فيها، واضح، بلا مراجعة. هنا نحن مش عم نحكي عن عملية أن يقتص، عم نتكلم عن مسألة أصل الضوابط اللي هو حكم حينئذ شرع، بمعزل أنه بيستفيد منه المكلف أو لا يستفيد منه المكلف حينئذ فيها. تارة يكون الكلام عما هو الحكم الشرعي، ومرة أخرى عم نحكي ما هو الموقف ووظيفة صاحب العين في البيت. والتفتوا، موقف ووظيفة صاحب العين في مقام المقاصة، مو في مقام الضمان في البين والاستفادة من الحكم الشرعي في البين. الحكم الشرعي مو في عملية اعتذار، بده يبين الحكم الشرعي أعلى القيم ولا لا، قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الأداء في البين، وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف أو لا، من يوم التلف إلى يوم الأداء في البين. ما إلى مدخلية أصلا لا من قريب ولا من بعيد لعملية الاعتداء في البين المجوز والمرخص في هذه الآية الكريم، لأنه ليس بصدد الاختصاص والمقاصة منه، وإنما يمكن مثلا ذاك ألعلوا عين فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، ألعلوا عين هذا بالمقاصة. أما لا، لو وصلنا لعملية الدية أو وصلنا لعملية شان قبيل ما دخل إيه فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم فيه، عم تستفيد أحكام شرعية منزلة من الله عز وجل عم تطبقها أنت في المقام، ليس في عملية اعتداء بوجه من الوجوه، إنما عملية الضمان في أخص الاعتداء. الاختصاص في اعتداء، في تعدي على مال حينئذ الغير في البين. واضح؟ ساعة بنجي بنحكي بالاقتصاص، بس نحن كلامنا ليس بالاقتصاص، أن يقتص صاحب العين من صاحب اليد، وإنما في مقام إشغال حينئذ ذمة الضامن في البين، بأي شيء تشتغل، عم بين حكم شرعي، شو داخل بعمل في اعتداء ولا اعتداء في مال. فهذان الوجهان لا يرجع شيء منهما لمحصل، وعليه فكل من القول الرابع والخامس شيء منهما حينئذ لا يتم. القول الأول هو اليوم الغاصب، أيضا ما إلوش نقطة اللي أشرنا له وناقشنا فيه بما لا مزيد عليه، وأن الصحيح بالنسبة لليوم المخالف فإنما هو قيد لنعم بمعنى يلزمه وليس لنفس القيمة للنكات التي ذكرناها خلافا للسلفوي، ولا أن المعيار بيوم الأداء للنكات التي أيضا ذكرناها، إنما يكون الميزان والمعيار بيوم التلف. الله هو العالم بحقائق الأمور، والحمد لله.